هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر أن المفاوضات النووية الحقيقية يجب أن تتضمن مكاسب ملموسة للشعب الإيراني. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي قرب حدود غزة. وواشنطن تعلن أن مطار كابول خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أننا لسنا بصدد الهروب من طاولة المفاوضات، إلا أن المفاوضات الحقيقية يجب أن يسودها المنطق وتتضمن مكاسب ملموسة وتضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه. وردا على التهديدات والمواقف الغربية وخاصة الأمريكية، قال حسين أمير عبد اللهيان: إنني أوضحت أثناء اللقاء مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا أن على الأمريكيين أن لا يستخدموا لغة التهديد ضد الشعب الإيراني وأن يتصرفوا معه بأدب، لأن التهديد لا يجدي نفعا. وردا على سؤال بشأن وقوفي في المقدمة خلال التقاط الصورة التذكارية لمؤتمر بغداد، قال حسين أمير عبد اللهيان: أعتقد أنني وقفت أساسا في المكان الحقيقي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عموي أن إرسال السفن الإيرانية إلى لبنان هي تجارة مشروعة، مؤكدا أن أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد ثنائي من قبل إيران ولبنان. وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن موضوع بيع النفط الإيراني هو قرار سيادي وأن أمريكا لا يحق لها منع التجارة المشروعة بين الدول. وكان الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله قد أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية إلى لبنان محذرا من اعتراض السفينة، وقال إن اعتبارا من اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضا لبنانية. أصيب 6 فلسطينيين وصفت جراح أحدهم بأنها خطيرة مساء أمس جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات الإرباك الليلي شرق بلدة خزاعة جنوب القطاع وشرق مخيم ملكة شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين الذين شرعوا بفعاليات الإرباك الليلي اليومية. والإرباك الليلي هو عبارة عن تنظيم مجموعات شبابية مسيرات ليلية قرب حدود غزة وتستخدم القنابل الصوتية وتشعل إطارات المركبات بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود. اعتبرت فصائل الفلسطينية اللقاء الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بن غانتس بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية. واعتبرت هذه الفصائل بأن الاحتلال يحاول من خلال هذه اللقاءات أن يحول السلطة إلى وكيل أمني له في الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت جاءت التوضيحات حول اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس. اللقاء الذي جرى في رام الله لم يكن سياسيا وإنما لمناقشة الوضع الأمني والاقتصادي، وفي وقت اعترفت السلطة باللقاء بعد كشف الاحتلال عنه، بدا أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يثبت أن التسوية مع السلطة ستبقى في إطار الأمن والاقتصاد لا أكثر، وإبراز دور السلطة كمشروع خدماتي.
القضية ليست قضية اقتصادية وليست قضية تسهيلات للفلسطينيين بقدر ما هي الرؤية الفلسطينية الواضحة لموضوع الاستقلال عن هذا الاحتلال وإنهاء هذا الاحتلال بشكل جذري. لذلك أعتقد أن هذا اللقاء كان يعني لصالح إسرائيل وضمن الأجندة الإسرائيلية وهو يضر بالمصلحة الفلسطينية.
الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية تحت لواء منظمة التحرير أو من ما زالت خارجها سارعت إلى استنكار اللقاء ووصفته بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية. وبينما ترفض الفصائل غير المنضوية في المنظمة أي لقاء مع الاحتلال مهما يكن، تعتبر فصائل المنظمة بأن اللقاءات مع الاحتلال تشكل خرقا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والذي طلب السلطة بقطع كافة العلاقات مع الاحتلال وعلى رأسها الأمنية.
نحن ما زلنا أمام مأزق سياسي وأمام مأزق استراتيجي يعيش الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بفعل السياسات الإسرائيلية والانحياز الأمريكي الذي حتى اللحظة لم يكن هناك أي موقف واضح وجدي سوى إعلان عام من الإدارة الأمريكية بأنها مع حل الدولتين. ولكن ما هو طبيعة وتفاصيل حل الدولتين؟ هذا الحكي حتى اللحظة غير واضح وغير ناضج.
الاحتلال يحاول فعليا عبر تقديم التسهيلات للسلطة أن يمنع الانفجار في الضفة الغربية.
إلى البحرين، حيث دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة المنامة إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين ومنح العفو للسجناء السياسيين ووضع حد للممارسات التعذيب والانتهاكات المتفشية في السجون. وأكد المركز في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن هذه الحالات ليست نادرة الحدوث في البحرين، وهناك تقارير لا حصر لها عن نشطاء تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات الحكومية لفترات زمنية محدودة أو طويلة. ولفت إلى أن تكنيك الاختفاء القسري هو أداة تستخدمها الحكومة لبث الرعب في مواطنيها وزيادة قمع السكان. إلى سوريا، حيث استشهد 4 جنود وجرح 15 آخرون في استهداف المجموعات الإرهابية حواجز للجيش السوري في درعا جنوب البلاد. وقصفت المجموعات الإرهابية بعد ظهر أمس الأحياء السكنية وحواجز للجيش السوري في درعا، ما تسبب أيضا بإصابة طفلة وأمها. ورد الجيش السوري فورا على اعتداءات الإرهابيين مستهدفا منصات إطلاق القذائف في عدة مناطق. كما أطلقت المجموعات الإرهابية قذيفتي هاون على حي الكاشف السكني، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية. إلى اليمن، حيث طالب محامون في لندن يمثلون عددا من ضحايا الحرب على اليمن بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب لقوات تحالف العدوان السعودي. وأورد المحامون أمثلة على الجرائم التي ارتكبت، منها غارة جوية على جنازة في صنعاء أدت إلى استشهاد 140 شخصا على الأقل، وأخرى على حافلة مدرسية في شمال اليمن تسببت باستشهاد 40 طفلا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
اليمن الذي يشهد منذ منتصف عام 2014 عدوانا مدمرا بقيادة تحالف تقوده السعودية والإمارات ومرتزقتهم من أتباع الرئيس المستقيل عبد رب منصور هادي وبدعم غربي متواصل بأنواع الأسلحة، قدم الضحايا والضحايا من الأطفال والنساء، غير التدمير المتعمد للبنى التحتية جعلت ممن بقى على قيد الحياة يعاني لا مرين. محامون في لندن من مجموعة كرينيكا 37 International Justice Chambers يمثلون عددا من ضحايا الحرب في اليمن طالبوا بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة لتحالف العدوان السعودي في سنوات الحرب الست الأخيرة. المحامون أعلنوا أنهم سلموا المحكمة الجنائية الدولية باسم مئات الضحايا أدلة على معلومات عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها التحالف المعادي لليمن في السنوات الست الماضية، ودعوا إلى إجراء تحقيق في وقائع محددة ومحاسبة المسؤولين عنها. ومن هذه الحوادث غارة جوية شنها تحالف العدوان في عام 2016 على جنازة في صنعاء أدت إلى استشهاد 140 شخصا على الأقل، وأخرى في 2018 على حافلة مدرسية في شمال اليمن تسببت باستشهاد 40 طفلا على الأقل. وكان تحالف العدوان أقر في شباط فبراير العام الماضي بأخطاء، متعهدا بمحاكمة المسؤولين العسكريين الذين يشتبه بوقوفهم وراء الغارة على الحافلة المدرسية، لكن المجموعة القانونية قالت إنه عند وقوع الهجوم، وأعاد تحالف العدوان بالتحقيق، ولكن كما هو معروف إن لم يفعل شيئا من هذا القبيل. وأدى العدوان على اليمن إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء من المدنيين، وتسبب بما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن أفغانستان يدعو حركة طالبان إلى ضمان الخروج الآمن للأفغان والمواطنين الأجانب. وأشارت مصادر إعلامية في نيويورك إلى أن القرار صوت عليه 13 عضواً فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ويدعو القرار أيضاً إلى تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية. وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في وقت سابق عن وجود خطة لدى باريس ولندن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابول تحت سيطرة الأمم المتحدة. أعلن المتحدث الرسمي لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن حركته ترغب بأن تكون لديها حكومة في أفغانستان خادمة للشعب وقوية ومركزية وإسلامية. وأضاف ذبيح الله مجاهد في لقاء تلفزيوني أننا نرغب أن نشكل حكومة تعمل وفق الشريعة الإسلامية. للمزيد نستمع لهذا الحوار مع المتحدث الرسمي لحركة طالبان ذبيح الله مجاهد.
نحن نريد أن تكون لدينا في أفغانستان حكومة مرغوبة، ثانيا أن تكون خادمة للشعب، وأن تكون حكومة قوية ومركزية وإسلامية. هذه ثلاثة شروط. يجب أن تكون هذه الحكومة قوية ولا تكون مشكلة من عدة أطراف ويختلفون فيما بينهم، وأن تكون إسلامية. ولهذه الأهداف الإسلامية دخل الشعب في أفغانستان قتالا دام 40 عاما، لذا يجب أن تكون القوانين إسلامية، ويجب أن تكون جامعة تجمع شرائح الشعب الأفغاني وتلبي كافة احتياجات البلاد. الحكومة التي يتم تشكيلها في أي بلد تكون على أساس المصالح الوطنية للشعب في ذلك البلد وما يطلبه الشعب. في الأيام المقبلة سنرى جميعا هذه الحكومة إن شاء الله. المناقشات ما زالت مستمرة، ولدينا 2 أو 3 آليات للعمل في هذا الصدد. قادتنا سوف يقررون الآلية المناسبة لتشكيل الحكومة. سننتظر بعض الأيام وتتبين للجميع هذه الحكومة. الشعب في حكومتنا سوف يكون له الحق، سوف يتم سماع صوته عن طريق مجالس الشورى وعن طريق مؤسسات أخرى. الشعب سوف يكون مؤيدا للحكومة والنظام المقبل، وبالتالي الحكومة سوف تكون مسؤولة الشعب. نريد أن نكون متعاونين في جميع المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع المجتمع الدولي، ونحن أيضاً لا نريد أن نواجه أحداً بعد الآن. إسرائيل للأسف هي غدة في جسم المسلمين. هذه قضية إسلامية، ونتفق مع المجتمع الإسلامي بهذه النقطة المشتركة. نعتبرها محتلة لفلسطين، تستمر في احتلالها للأراضي الفلسطينية للأسف، ويستمر ظلم الإسرائيليين حتى الآن ضد الفلسطينيين.
أكدت إدارة الطيران المدنية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تعد تسيطر على العمليات وحركة الطيران بمطار كابول. وقالت الإدارة في بيان لها أن مطار حامد كرزاي الدولي خارج عن أي سيطرة على الحركة الجوية، وخدمات المطار غير متاحة. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طيران طهران تعتبر أن المفاوضات النووية الحقيقية يجب أن تتضمن مكاسب ملموسة للشعب الإيراني. إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي قرب حدود غزة. وواشنطن تعلن أن مطار كابول خارج السيطرة وشركات الطيران الأمريكية منعت من استخدامه. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بألف خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم فضاءات أدبية. عند 10:37 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. في رحاب كربلاء في الساعة 10:46. أما عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي في الساعة 11:12. عند 12 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يأتيكم برنامج إيران اليوم في الساعة 12:10 عند 12:39 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 1 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:05. يأتيكم نهج الحياة عند 1:10. من حج دهرة، هذا البرنامج تستمعون له عند 1:23. الحسين سفينة النجاة في الساعة 1:37. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات. ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية التي نناقش من خلالها أهم القضايا والتيارات والظواهر الفكرية التي انعكست بوضوح في مجالات التعبير الأدبي في الأجناس الأدبية المختلفة من مسرح وقصة ورواية وغيرها. حيث سنواصل في محطتنا لهذا الأسبوع الحديث عن الأدب المقارن، مركزين حديثنا هذا على الأدب الإسلامي وعلاقته بدراسات الأدب المقارن. كونوا معنا أيها الأفاضل. أيها الأطائب، يتجلى تأثير الأدب الإسلامي على هوية الغرب الثقافية في دراسات الأدب المقارن التي تدرس مواطن التلاقي بين الآداب المختلفة ومدى التأثير والتأثر فيها من حيث الأصول والفروع الفنية والتقنية، وكذلك بوساطة دراسات المستشرقين. وهنا يجب توضيح معلومة مهمة، وهي أن الأدب الإسلامي هو تسمية مجازية للفنون والآداب التي ظهرت في الدول الشرقية مثل الهند وإيران وتركيا والبلدان العربية، وكذلك كل الدول التي ازدهرت ونمت آدابها في ظل الحكم الإسلامي، كما كان الحال في الأندلس وحضاراتها الرائدة. على الإنسان الواعي أن يدرك أن الأدب هو نتاج الفكر والإبداع الإنساني، وهو ليس حكراً على فئة معينة تملك حقوق استغلاله. ومن ثم فإن إمكانيات النقل والتأثير والتأثر بين الآداب الخاصة بأي شعب من الشعوب متاحة، فهي لا تنكر أصالة الأدب القومي بل إمكانياته للتفاعل مع الآخر. وكذلك فإن الآداب الشرقية والعربية لا تنكر التأثر بالأدب الغربي في أوجه متعددة كان له فيها الريادة والسبق، من مثل القصة القصيرة والرواية الحديثة والمسرح، فهذه جوانب لم يعرفها المسلمون إلا عن طريق الاتصال بالغرب. لذا أعزائنا الكرام، فإن التأثر الإيجابي أو السلبي بأي أدب من قبل أي شعب يتوقف على قدراته على التفاعل الناضج للحفاظ على الأصالة القومية، وليس هذا مدعاة للانكسار بل الإنصاف بحق كل شعب في الاعتراف بفضله وريادته في أي مجال. وللتأكد من وجهة النظر الإسلامية في دورها وأثرها على الأدب الغربي، يلوح لنا طريقان: كيفية انتقال ونشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية ومنه إلى العالم أجمع، واحتلاله المساحة من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي جغرافيا وتاريخيا. أيها الإخوة والأخوات، كانت الحضارة الإسلامية قد تفاعلت وصارت فاعلة في هذا المحيط الإنساني الشاسع، فقد استمر حكم المسلمين منذ القرن العاشر الميلادي ولمدة تزيد على 8 قرون. بعد ذلك أثرت فيها الحياة الأندلسية والأوروبية في فروع الحضارة الإنسانية كافة، حتى صارت الأندلس كعبة يحج إليها طلاب المعارف من كل أنحاء أوروبا. ومن الأندلس وجنوب إسبانيا انتقل هذا التفاعل الإنساني إلى بقية مجتمعات أوروبا، فقد استمر حكم المسلمين في صقلية مدة 2 قرن، وصارت دول مثل فرنسا وإيطاليا مجتمعاً متمدناً على غرار الحضارة والثقافة الإسلامية. وفي الشرق الإسلامي انتقلت الحضارة منه إلى أوروبا عبر تركيا الإسلامية، ومن مصر والشام كان للحملات الصليبية أكبر الأثر في جعل الحضارة الإسلامية رافداً رئيساً مؤثراً في الحضارة الغربية بما حملوه معهم من فنون وآداب شرقية وأشكال أدبية. أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم من طهران، تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية. أحبتنا، حول المجالات التي يمكن أن ينشط فيها الأدب الإسلامي المقارن وعن دوره في إيجاد التقارب بينه وبين آداب الأمم والشعوب الأخرى، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان. الدكتور، ما هي المجالات التي يمكن أن ينشط فيها الأدب الإسلامي المقارن، وما هو دوره لإيجاد التقارب بينه وبين آداب الأمم الأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار الميامين، وعلى صحبه الأخيار المنتجب. كما تعلمين إن الأدب المقارن هو من المجالات الأساس للانفتاح الحضاري على الثقافات المتباينة والمختلفة فيما بينها، إظهارا لمجالات التمايز والعطاء والتبادل بين هذه الثقافات والحضارات. من هنا إن كان لنا أي اهتمام في مجالات الأدب الإسلامي مقارن، فهذا لا شك يقود ويعني ويؤكد أن لدينا اهتماما واسعا ومخلصا لنشر الثقافة الإسلامية وزرعها في العالم والتعرف من خلالها على الثقافات العالمية الأخرى، أكانت ثقافات دينية أو كان ثقافات دنيوية، ولإظهار ما في الإسلام وما له وما يمكن أن يتفاعل معه الأمم الأخرى. الأدب المقارن هو نوع من مشعل دولي، كل أمة تمسك بهذا المشعل بمرحلة معينة ثم تتسلم منها أمة أخرى وهكذا دولات. إذا كنا نهتم بالأدب الإسلامي المقارن، فنحن نهتم بتعزيز الثقافة الإسلامية وبنشر الثقافة الإسلامية. لماذا؟ لأننا مسلمين في نهاية المطاف، نحن من بني الإنسان، نحن من خلق الله، وخلق الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف وفي أعمق أعماقهم الإنسانية هم ينبثقون عن وجود واحد وتوجه واحد، ولكن كل أمة وكل جماعة بل كل دين يسعى إلى تعبير عن هذا التوجه بطريقته المختلفة، وذلك لتميز الحضارات. وهذا مصداق لقول رب العالمين: إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا يعني أن من واجبنا الشرعي هنا، وأنا أؤكد على هذه النقطة تماما، إنه واجب شرعي علينا أن نحمل لواء الأدب الإسلامي المقارن ونمشي به في ساحات العالم الثقافية والأدبية والجمالية والفنية، ونقول هذا ما عندنا فما الذي عندكم. هنا تبدأ الأفكار والقضايا والآراء والمعالجات والتقنيات تتفاعل فيما بينها، فنستفيد ونفيد، فنتعلم ونعلم، يفهم الناس حقيقة الإسلام. لا تنسي عزيزتي أننا في هذه المرحلة من مراحل الاستكبار العالمي المجرم والجبار، الإسلام يلاقي تشوهات كثيرة، وكثيرون يمقتون الإسلام لا عن علم ولكن عن تجريد المتفشي. ومن هنا أنا أقول أن من واجب كل مسلم يؤمن بإسلامه حقا ويصعد العمل في سبيل هذا الإسلام أن يحمل لواء الأدب الإسلامي المقارن. أكان هذا الأدب الإسلامي مكتوبا باللغة العربية أو بأي لغة عالمية أخرى، إننا نعبر عن حقيقة الإسلام وعن جوهر الإسلام وعن حضارة الإسلام، ويعمل على هذه الدراسات المقارنة في أي مجال يتسنى له، أكان في الأكاديمية أو كان في الصحافة أو كان في الإبداع الأدبي أو كان في كتابة المقالات والدراسات، لكل منا مجاله، فلننصرف إلى هذا. فأنا أشكرك جدا على إثارة هذا الموضوع في هذه المرحلة، لأننا نعاني كثيرا من تشويه بالإسلام لحقيقة سيرته وتاريخه. لدينا حضارة كبيرة جدا مثل الأدب الإسلامي، وأكرر هنا الأدب الإسلامي أكان باللغة العربية أو كان باللغة أخرى.
نعم. إذن دكتور، نستطيع أن نقول أنه الأدب الإسلامي المقارن يستطيع أن يدخل في كافة مجالات الحياة، سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا، أدبيا، فهو دين الحضارة، دين الإنسانية، دين التعايش.
صحيح، هذا الكلام هو صحيح، وهذا ما تنص عليه بروتوكولات الأدب المقارن ومفاهيمه الأكاديمية. أيا كان نوع هذا الأدب، لم يأتي الأدب المقارن ولم يهتم به الدارسون إلا ليكون فعلا تقارب ثقافي حضاري بين الأمم والجماعات على مختلف الأجيال.
شكرا جزيلا الدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، وفقك الباري ورع.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعينا الأحبة، إن التشابه أو التقارب بين نص أدبي عربي أو غربي لا يعد دليلا على التأثير والتأثر بينهما، لكن الموازنة بين أوجه هذا التشابه على أساس تاريخي وتقني لعناصر أي جنس أدبي هو الذي يؤكد وجهة النظر الإسلامية سواء أكان لصالحها أم ضدها. الأدب المقارن بتعريف بسيط هو العلم الذي يحاول أن يتخطى الحدود القومية ليعرف ما عند الآخرين، ما هو أصيل من آدابهم وما أخذوه عن غيرهم. وبتعريف أشمل هو دراسة الصلات الأدبية ومواطن التلاقي بين الآداب العالمية في ماضيها وحاضرها، ومعرفة ما تظهره هذه العلاقات من مظاهر تاريخية تعتبر من المؤشرات الدالة على ظاهرة التأثير والتأثر فيما يتعلق بالأجناس والمذاهب الأدبية والتيارات الفكرية أو الأصول العامة والفنية للأدب. وبالتالي دراسة المظاهر الأدبية المتعلقة بالموضوعات والمواقف والشخصيات التي تعالج وتحاكي الأدب، ومن ثم دراسة الصلات والروابط الحضارية التي تربط الشعوب والأمم تاريخيا وفكريا وجغرافيا واجتماعيا من خلال ما يعكسه الأدب عن أحوال تلك الشعوب والأمم. أعزائنا الأفاضل، الحقيقة التي يجب أن لا نكلف أنفسنا عناء تعليلها هي أن الحدود الفاصلة بين أدب وآخر في مجال الدراسة المقارنة هي اللغات، فاختلاف اللغات شرط لقيام الدراسة الأدبية المقارنة، والآثار الأدبية التي تكتب بلغة واحدة تخرج عن مجال درس الأدب المقارن وإن تأثر بعضها ببعض، والموازنة بين أديب وأديب من أبناء اللغة واحدة لا تدخل في درس الأدب المقارن. وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نجزم بيقين تام لا يخالجه شك أو تنازعه ريبة أن الموازنات التي تنشر العيوب والمآخذ وتذيع المحاسن والجمال والتي ألفت في نواح شتى من نواحي المعمورة بين شعراء عرب مارسوا الشعر وصاغوا القريض لا تمت إلى الأدب المقارن بصلة ولا تمت إليه بسبب. فالموازنة بين أبي تمام والبحتري وبين حافظ والشوقي لا تعد ضربا من ضروب الأدب المقارن، لأنها صيغت من لغة واحدة وهي اللغة العربية. وكذلك الموازنة بين مقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحريري لوحدة اللغة. هكذا يختلف الأمر إذا اختلفت اللغة وتفاوت الأدب، مثل مقامات حميد البلخي الفارسية التي ألفت في حدود عام 550 للهجرة، وتأثر فيها مؤلفها بمقامات الهمذاني والحريري، وينطبق الأمر كذلك على الأساطير. فشاهنامة الفردوس وما تضمنته من أساطير إيران القديمة والحديث عن أبطالهم الأسطوريين لا تصلح هي الأخرى مادة للأدب المقارن مع تلك الكتب الملحمية التي قلدتها وحاكتها، لأنها جميعا كتبت بلغة واحدة مشتركة بينها، لكن المقارنة تصح إذا تأثرت الآداب الأوروبية بهذه الشاهنامة. وقد حدث هذا فعلا، فكانت الشاهنامة مصدرا خصبا لأدباء أوروبا من شعراء وكتاب، إذ قاموا بترجمتها وتلخيصها ومحاكاة قصصها. كما لا يدخل في دائرة الأدب المقارن تلك الدراسات التي تعقد بين أدباء لم يثبت بالدليل القاطع صلة بينهم، تتيح الجزم بأن أحدهم تأثر بالآخر. وإذا فرضنا أن شاعرا في الصين عرض لفكرة من الأفكار عرض لها شاعر آخر في ألمانيا، ولم يثبت التاريخ أن أحدهما وقف على فكرة الآخر على أي وجه من أوجه الاتصال يرجح أوجه التأثر والمحاكاة، فإن هذا لا يدخل في دائرة الأدب المقارن، حيث لا بد أن يكون التأثر والتأثير واضحين يبلغان درجة التناص الذي يدعونا إلى الجزم بذلك التأثر والتأثير، ومن ثم عقد المقارنة بينهما ضمن أدوات الأدب المقارن. أعزائنا الكرام، عزيزاتنا الكريمات، في نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الفكر وانعكاساته على المجالات الأدبية عبر برنامجكم فضاءات أدبية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، حتى نجدد لقاءنا بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى عند فضاء أدبي آخر. تقبلوا منا أطيب الأماني، إلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا، منذ حلقات عديدة ونحن في حديث حول أدب الدفاع المقدس ومديات تعامل الشعر مع ملحمة خالدة في التاريخ الإيراني المعاصر صنعها الإيرانيون حينما خاضوا غمار حرب ضروس فرضها نظام البعث البائد على إيران الإسلام، وتجلت أشعار الحرب في قوالب شعرية مختلفة وردت منا إشارة إليها مثل الرباعيات وثنائيات الأبيات، لكن قالب القصيدة قالب آخر صب فيه الشعراء أحاسيسهم ومشاعرهم وهم يشاركون في الحرب أو يساندون جبهاتها، بيد أن الباحثين يرون أن العصر الحاضر بالنسبة للشعر الفارسي هو عصر أفول القصيدة وقالب القصيدة، وكما هو ثابت في تاريخ الأدب الفارسي، تمكن من أن يدخل في تجارب ثرة ليعرض مفاهيم ومضامين متعددة مثل المفاهيم السياسية والاجتماعية والثقافية والعرفانية.
نعم، وأما خلال سنوات الدفاع المقدس فإن الشعراء الذين اشتهروا في عصر ما قبل الثورة الإسلامية هم الذين توجهوا نحو أسلوب القصيدة، بيد أن هذا لا يعني أن غيرهم لم ينهج هذا النهج. ولنعرفكم مستمعينا الأفاضل هنا ببعض شعراء الدفاع المقدس الذين نظموا مقطوعاتهم الأدبية وفقا لأسلوب القصيدة، منهم الشاعر حميد سبزواري، والشاعر مهرداد أفستا، والشاعر محمد حسين شهريار، وكذلك الشاعر محمود شاهرخي، والشاعرة سبيدة كاشاني. وبالنسبة لمضامين قصائد الدفاع المقدس فإن أشهرها التالي: ألف، تمجيد كبار شخصيات الثورة الإسلامية في مقدمتهم سماحة الإمام الراحل السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، وباء، عرض مفاهيم الجهاد والشهادة في إطار الرؤية الإسلامية والثقافة الدينية، جيم، التحدث بمفهوم الحرية والتضحية والإباء.
أعزائنا، إن أمعنا النظر في القوالب الشعرية في الأدب الفارسي لما وجدنا للمثنوي نظيرا في التنوع والتعدد وحرية القافية. بعبارة أخرى، فإن يد الشعر في سلك سلوك المثنوي طليقة فيما يريد أن يقول وفيما يريد إيصاله إلى ذهن مستمعيه، وبناء على هذا رأينا أن شعراء الثورة وشعراء الدفاع المقدس الذين أرخوا لهذين الحدثين المهمين في نتاجاتهم الأدبية انقادوا نحو قالب المثنوي. إن الشاعر علي معلم طرق في شعره باب المثنويات بلغة أدبية ذات عراقة ممزوجة بتقنية جديدة في الأوزان الشعرية.
أما الشاعر أحمد عزيزي فقد تميز بجرأته في الشعر، وهكذا صار هو والشاعر علي معلم في طليعة شعراء المثنوي في زمن الحرب. وفي فترة ما بعد الحرب واصل طريق معلم وعزيزي شعراء آخرون مثل قادر طهماسبي ومحمد حسين جعفريان وحسين إسرافيلي، وإن النتاجات الأدبية لهؤلاء والتي تحدثت حول الشهادة والشهيد تعد انعطافة مهمة في مجريات أدب الدفاع المقدس.
مستمرون معكم أعزائنا في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نواصل الحديث.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن الأسلوب الغزلي هو أوسع رحاب شعر الدفاع المقدس، والغزل وظف كل طاقاته وإمكانياته لعرض القيم العالية والمعتقدات السامية والمشاعر والعواطف الجياشة. وفي الغزل امتزجت الملحمة والحماسة بالعرفان، فجاء من هذا المزيج تركيب واضح المعالم لأفكار نيرة ووضاءة.
إن أجواء الغزل أعزائي الأفاضل أجواء ناعمة وفيها تأملات النفس والروح وتحسين أشكال الجمال وبيان عظمة الخالق والكون، غير أن أجواء الحماسة والملحمة من نمط آخر، إنها أجواء الحرب والدم والموت. وفي شعر الدفاع المقدس اختلطت نعومة أجواء بصلابة أجواء أخرى، انسياب النفس عانق حزم الجسد. وبكلمة نقول إن غزل الدفاع المقدس في سني الحرب وأعوام تلتها هو أقوى وأوسع وأوضح أشكال شعر الحرب.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي رؤية الدكتور سنجري وهو باحث في شعر الدفاع المقدس، ليس هناك مثل الغزل مرآة عكست بوضوح أجواء الثورة الإسلامية وملحمة الدفاع المقدس. نعم أيها الأفاضل، ولنختم هذه الحلقة بهذه القطعة الشعرية.
چقدر تجربه کردم غم نیامدنت را، به روی سینه فشردم حضور پیرهنت را.
دریغ هیچ نمانده است تا به خاک بسپارم چه آرزو که ببوسم چه آمدی بدنت را.
و تا که وسعت صحرا عجین بوی تو باشد، به دست باد سپردم بیاد تو کفنت را.
به خواب ای تن بی سر که خواب سبز تو جاوید، که تا ابد نفروشم به عالمی وطنت را.
لطالما جربت حزن فراقك، كنت أتلمس حضورك في كل لحظة.
ما كنت لآسف على أن أوسدك التراب، ولم تعد حتى أكفنك بيدي.
فكفنتك الرياح بدلا مني، نم قرير العين يا جسدا فارقه الرأس.
أليس نومك نوم الخلود، حيث إلى الأبد عن وطنك تذود.
حضرات المستمعين الأفاضل، بعد هذه الترجمة الإجمالية لما مر عليكم من أبيات، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنتم في الحلقة القادمة مستمعين الأفاضل مع حديث حول دور المرأة الإيرانية في أدب الدفاع المقدس. حتى اللقاء، نستودعكم الباري عز وجل، دمتم سالمين و
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي من جديد في حلقة اليوم من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، من أهم القوى الغالبة على تسيير الإنسان الإكراه والإغراء والفكر. فبالنسبة للإكراه، فغالبا ما يتأتى من الخارج، من فوق، من السلطة المتحكمة، ويأتي أحيانا من نفس الإنسان، إذ يكره نفسه على أمر ما. بمعنى أن الإكراه ككل ليس منطلقا حكيما متأتيا من فكر سليم وحب للحرية، كما أنه يعيق بالهدف فيكسبه بشاعة الصورة ويقلل من قيمته فلا تبقى له حرمة. أما الإغراء فهو الآخر بنفس الوزن والثقل، ولا نريد التحدث عنه بأكثر مما ذكرنا عن الإكراه، فهما توأمان مع أنهما يتفاوتان. والحكومات التي عرضها التاريخ كانت قائمة على أحد الأمرين، كقاعدة انطلقت منها وقاعدة ضمنت دوامها على أساس منها، فإما الإكراه وإما الإغراء، والأول كان شائعا مألوفا أكثر من الثاني، وقد يسيران معا في تصريف شؤون الحكم ولضمان استتباب موقعه. فالإكراه تمثل وتجسد على يد زياد بن أبيه وغيره من الأمويين والعباسيين، حيث العبارة المألوفة تجمير الجيوش وبعث البعوث للغزوات بصفة تسخير للجند، بل أحيانا أخرى بصفة عقاب للمئات ممن لم يطيعوا الأوامر، كما كان الأمراء يهددون باستعدادهم لعقاب الناس بالتجمير في الغزوات والبعوث. وأكثر دلالات إكراه السلطات للجندي هو نفس عمليات التهديد المتكرر الخطير لأهل الكوفة إن لم يخرجوا لحرب الإمام الحسين عليه السلام، ونفس عمليات التحشيد والدفع المحض الإجباري للدخول في كتائب الجيش الجرار، حتى أن الأوامر لم تستثني أي واحد من سكان إقليم الكوفة بمختلف أديانهم ومللهم. وشواهد التاريخ عزيزي المستمع كثيرة على مثل هذا النهج الموجود حتى في عصرنا الحاضر. أما منهج الإغراء فهو الآخر له شواهده الكثيرة، ونذكر هنا منهج بعض الأمويين الذين ما قامت لهم قائمة إلا وتحتها أموال المسلمين، وما دام لملكهم دوام إلا من وراء دراهم ودنانير الأمة. فجيش الشام مثلا تربى على العطايا الكثيرة والدلال المغرض لتسخير قواه، وهناك الكثير من الوجوه كانت لا تنتظر غير صفقات الأموال وأكياس الدراهم وسبائك الذهب ورزم الحلي وإلى آخره. هكذا كان هذا النمط من الحكم، كيان قائم على الطمع والإغراء والجشع المذل، بل كان كيان متاجرة بأقدس المقدسات وهو الدين. وفضلا عن القوتين الآنفتين أعني الإكراه والإغراء، فثمة تأثير للفكر والمبادئ على السير والسلوك، فالفكر بطبيعة محتواه قد يفرض الصراع ويزرع روح العنف والإرهاب حبا بالانقلاب والفوضوية والتخريب بدعوى الصراع الطبقي مثلا، حيث جهدت الماركسية إلى ذلك حتى جعلت السلوك والسير للفرد جبرا وإكراها وإرهابا. أما في القديم فقد كان يتمثل بالروح الجاهلية والعصبية القبلية من قبيل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالباعث واحد والروح تدفع الفرد عنه وبلا تسامح مع عدم النظر للتبعات والنتائج وكل ما يترتب على ذلك، فضلا عن إقصاء النظرة الإنسانية وسحق القيم والمثل. فالفكر المعني بطبيعته يولد العنف ويقتل الذات والحرية. وهناك شكل آخر يتخذه الفكر وهو أبعد ما يكون عن الإنصاف والإنسانية، إذ يكون فيه العنف من حيث لا يشعر المرء، مثال الغاية تبرر الوسيلة أو نفذ ثم ناقش، وهنا لا تشم للحرية رائحة ولا يستوحى للإنسانية أيما اعتبار، بينما تجد فكرا يتضمن توجيها ساميا سليما للعمل والجهاد ويكمن في الحافز كمونا على مستوى الوجوب وبمستوى الفريضة. فالجهاد فريضة واجبة، ثم يحدد مواطن وجوبها وكيفيتها ووسيلة الجهاد المتفقة مع سمو الغاية. والإسلام الذي يستقل بهذا الباعث الفكري لا يجبر أو يغري إلا بما ينتظر الفرد من أجر وثواب ومكافأة وفيرة رغب الله سبحانه وتعالى بها ورهب من مغبة ما على الضد منها. ولكي نعرف فيما إذا كان أصحاب الحسين عليهم السلام قد ساروا مكرهين أو بإغراء جاءهم من قوة فوقهم قضت عليهم بذلك، وما هو الدور ما يؤمنون به من فكر في سيرهم، فلا بد من الحديث عن حوافز الإنسان في السير والسلوك لكي تكون مواقف أصحاب الحسين عليه السلام واضحة جلية لكل المستمعين الكرام. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
حب العطر ديني من حيدر يقيني، جنسيتي حسيني حفر حرفة بداني مكتوب بجبيني. حسيني حسيني الهوية الظل حسيني 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 في هالعشر ولادي تخلدها الشهادة. زيارتكم عبادة في خدمتكم سيادة، ومن التربة طيني 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 سواد الطف في عيني وراسي وجبيني.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
حبيبي يا حسين
أموت أحيا بحسين.
فصلت دمنا هاشم هويتنا الملاحم، وظيفتنا احنا خادم منازلنا المآتم. أئمتنا العواصم عواصم عواصم، ولايتنا احنا فاطم يا فاطم يا فاطم. أبو الأكبر بلدنا تحت عرشا ولدنا، وأبو فاضل عمدنا فاضل جودا وجدنا، على ترابا سجدنا سجدنا سجدنا، ولاية مجدنا مجدنا مجدنا.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
حياتي يا حسين
أموت أحيا بحسين.
من ولداني ناعي بجفني وطباعي، دمع غسلي ورضاعي حزن شلت بذراعي، صرت للعطر داعي داعي داعي. سفينتهم شراعي شراعي شراعي، جبت من صخري مصرع أبويا وأمي تسمع. يا حقد في نقطع بدر بالتربة يزرع، شجر هاشم ترعرع ترعرع ترعرع. صبحنا بشمسه يرجع يرجع يرجع.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
حياتي يا حسين
أموت أحيا بحسين.
يا بد الله ونشوفك حجر نسعد شفوفك، وحد حرمة حروفك تيجي الكعبة وتطوفك، تيجي تلبي الضيوفك ضيوفك ضيوفك، تسعى وما تعوفك تعوفك تعوفك. محب قلبي يفرشه يصب دمعة ويطيشه، ويلبي بكل رمشه حمل قلبه على نعشه، زحف لجله وتمشى تمشى تمشى. يزور الله في عرشه في عرشه في عرشه.
حبيبي يا حسين أموت أحيا بحسين،
الله أموت أحيا بحسين،
أموت أحيا بحسين.
يا من حبك سفينا غرامك يسري فينا بالمادة مروح.